بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الثالث المتوسط، أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أوجب الواجبات، وهو الأساس لجميع الأعمال، فلا يقبل الله أي عمل بدونه، ولا صلاح ولا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلا به. وإيمانا بأهمية ذلك وتحقيقا له، حرصت وزارة التربية والتعليم على تدريس مادة التوحيد في جميع المراحل الدراسية. وهذا مقرر التوحيد للصف الثالث المتوسط، يتضمن شرحا موجزا لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد تم شرحه بأسلوب يناسب مستوى الطلاب لتكتمل الفائدة منه، وذلك على النحو التالي: 1- وضع أهداف عامة للكتاب. 2- تقسيم الكتاب إلى دروس يشرح كل درس في حصة واحدة. 3- وضع أهداف سلوكية لكل درس يسعى معلم المادة لتحقيقها ويقوم ذلك في نهاية الدرس. 4- وضع مدخل ميسر في كل باب ليسهل على الطالب فهم المراد دراسته في الباب. 5- بيان معاني الكلمات التي تحتاج إيضاحا وتيسر فهم النص للطالب. 6- ذكر عناصر لكل درس بأسلوب سهل ميسر يعين على فهم المادة. 7- وضع نشاط يؤديه الطلاب داخل الفصل بأسلوب مناسب. 8- وضع أسئلة تقويمية في نهاية كل درس، من خلالها يستطيع المعلم معرفة مدى تحقق الأهداف، ويستطيع المعلم من خلال هذا الكتاب أن يبني العقيدة الصحيحة السليمة في نفوس أبنائنا الطلاب، لكي يخلص العبادة لله وحده اعتقادا وقولا وعملا. هذا، ونسأل الله التوفيق للجميع، وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يعود بالنفع والفائدة على أبنائنا الطلاب، والله الهادي إلى سواء السبيل. صفحة 8. الأهداف العامة لتدريس مادة التوحيد للصف الثالث المتوسط. أولا، أن يعرف الطلاب حقيقة العمل الصالح ويحذروا مما يضاد ذلك. ثانيا، أن يعرف الطلاب وجوب التحاكم إلى شرع الله ويدركوا خطر مخالفة ذلك. ثالثا، أن تزداد معرفة الطلاب بتوحيد الأسماء والصفات. رابعا، أن يعرف الطلاب بعض الألفاظ المنافية لكمال التوحيد ويحذروها. خامسا، أن يدرك الطلاب حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسده طرق الشرك. سادسا، أن يقوي الطلاب تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفوسهم ويحذروا مما ينافي ذلك. سابعا، أن يحذر الطلاب الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون. ثامنا، أن يحذر الطلاب التصوير المؤدي إلى مضاهاة خلق الله. تاسعا، أن يزداد يقين الطلاب بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الفصل الدراسي الأول، صفحة 10. الدرس الأول، باب ما جاء في الرياء. من أهداف الدرس أن يعرف الطالب الرياء. 2- أن يحذر الطالب الرياء والسمعة. 3- أن يستنتج الطالب أثر الرياء على العبادة. مدخل: الرياء خلق ذميم لا يصدر إلا من قلب جاهل بعظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة وحده، غافل عما أعده الله من الجزاء العظيم لعباده المخلصين وهو من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، فيجب الحذر منه. 1- قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 110. 2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. فائدة: الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد أي تؤثر فيه، والمعاصي تنقص التوحيد. معاني المفردات: مثلكم أي مثلكم في البشرية، يرجو أي يأمل، تركته وشركه أي لم أقبله. عناصر الدرس: أولا تعريف الرياء والفرق بينه وبين السمعة. الرياء هو أن يظهر العبد عبادته أو يحسنها ليراه الناس فيمدحونه عليها، والرياء يكون فيما يرى من العمل كالصلاة والصدقة والحج، والسمعة تكون فيما يسمع كقراءة القرآن والذكر والوعظ. ثانيا الرياء شرك أصغر، الرياء شرك أصغر، لكن يخشى إذا تمادى فيه الإنسان أن ينتقل به إلى الشرك الأكبر. عقوبة الرياء: الرياء يحبط العمل الذي قارنه، ويأثم صاحبه لقوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. صفحة 11. ثالثا تأكيد بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم: الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وإنما فضله الله سبحانه على سائر البشر بالوحي الذي يبلغه للناس. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأعظم ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم أن الله هو المعبود حقا لا شريك له، قال تعالى: أنما إلهكم إله واحد. 4- وجوب إخلاص العبادة لله: الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، فمن كان يأمل لقاءه ورؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة فليستعد بالعمل الصالح الخالص من الشرك. 5- شرط قبول العمل: 1- الإخلاص لله سبحانه، 2- المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. 6- كمال غنى الله سبحانه: الله تعالى أغنى الشركاء عن المشاركة، فلكمال غناه وكرمه لا يقبل العمل الذي جعل له فيه شريك، بل يتركه لذلك الغير. وفي الحديث دلالة على أن الرياء إذا خالط العمل لا يقبله الله سبحانه، فالواجب الحذر منه. التقويم: السؤال الأول: الرياء خلق ذميم لا يصدر إلا من قلب جاهل بعظمة الله وجلاله واستحقاقه للعبادة. ألف: عرف الرياء. السؤال الثاني: قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف آية 110. ألف: في الآية الكريمة تأكيد على بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وضح ذلك. باء: لقبول العمل شرطان، اذكرهما. السؤال الثالث: قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري برقم 6499. ألف: وضح الفرق بين الرياء والسمعة. باء: اذكر مثالا لكل منهما. السؤال الرابع: اكمل الفراغات التالية. ألف: حكم الرياء فراغ. باء: عقوبة الرياء فراغ. صفحة 12. الدرس الثاني: تابع باب ما جاء في الرياء. من أهداف الدرس: 1- أن يبين الطالب شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الرياء. 2- أن يفصل الطالب حكم العمل إذا خالطه الرياء. 3- أن يستنتج الطالب طرق علاج الرياء. 3- عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. معاني المفردات: أخوف أي أشد خوفا، المسيح أي الممسوح العين، الدجال هو الكذاب، الشرك الخفي سمي خفيا لأنه عمل القلب لا يعلمه إلا الله، يزين صلاته أي يحسنها بطول القيام والطمأنينة ونحو ذلك. عناصر الدرس: أولا، خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من فتنة المسيح الدجال. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة المسيح الدجال، وبين أنه رجل كذاب كافر يخرج في آخر الزمان ويدعي الربوبية، ويحصل على يديه خوارق كثيرة، فيغتر به كثير من الناس ويتبعونه، ويطوف البلاد عدا مكة والمدينة، ثم يقتله عيسى عليه السلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه في صلاته فيقول: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري برقم 832. وأمر بالاستعاذة منه في آخر كل صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم برقم 588. وفي هذا دلالة على شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه يخاف عليهم خوفا عظيما. صفحة 13. ثانيا، الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه وأمته من الدجال، فأنذرهم وحذرهم منه، إلا أنه بين في هذا الحديث ما هو أخوف عليهم من المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي، لأنه في القلوب ولا يطلع عليه الناس، وهو من الشرك الأصغر. فالشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، والشرك الخفي من أنواع الشرك الأصغر. وقد فسره صلى الله عليه وسلم بأنه أن يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته بطول القيام والطمأنينة ونحو ذلك، يقصد بذلك ثناء الناس ومدحهم. وأفاد الحديث قبح الرياء وأنه شرك، وقد خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع قوة إيمانهم وعلمهم، فكيف لا يخافه من هو دونهم بمراتب لا تحصى. 3. حكم العمل إذا خالطه الرياء. لا يخلو الأمر من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون الباعث للعمل هو الرياء والسمعة، فهذا باطل من أصله. الحالة الثانية أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن جاهد نفسه ودافعه فهذا لا يضره ولا يكون مرائيا، وإن لم يجاهد نفسه واسترسل فيه فهذا يحبط ما قارنه من العمل. تنبيه: ليس من الرياء أن يعمل المسلم عملا خالصا لوجه الله تعالى ثم يلقي الله له في قلوب المؤمنين محبته والثناء عليه فيفرح بفضل الله ورحمته ويستبشر بذلك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، وفي رواية ويحبه الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم برقم 2642. رابعا، من طرق علاج الرياء: 1- مجاهدة النفس في الخلاص من الرياء ولا يضر صاحبه ما دام كارها له. 2- تذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه وإخلاص العبادة له وحده. 3- تذكر أن الرياء يحبط العمل الذي قارنه ويأثم صاحبه. 4- تذكر الموت وسكراته والقبر وظلمته واليوم الآخر وأهواله. 5- دعاء الله والالتجاء إليه، فقد ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد. إن من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه ضائعا بسبب فقد الإخلاص، وقد سعد أهل الإخلاص بأعمالهم. إن الواجب على المسلم إخلاص العبادة لله وحده، فالله غني كريم لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، صفحة 14. خامسا، ترك العمل مخافة الرياء. قد يأتي الشيطان إلى المسلم الذي يريد أن يصلي أو يقرأ القرآن وحوله الناس، فيقول له: إنك ستقع في الرياء، ويخوفه فيترك العبادة، وهذا خطأ، فإنه لا ينبغي للعبد ترك العبادة مخافة الرياء، وإلا تلاعب به الشيطان. نشاط. يعد الطلاب مقالا عن الرياء لتقديمه في إذاعة الصباح، يشتمل على تعريف الرياء وحكمه وخطورته وطرق الوقاية منه، مع ذكر صور منه من واقع الطلاب. التقويم. السؤال الأول: الشرك الخفي من أنواع الشرك الأصغر، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من خوفه عليهم من فتنة الدجال. ألف: لماذا سمي خفيا؟ باء: بما فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. السؤال الثاني: حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة المسيح الدجال، فبماذا أمرهم في آخر كل صلاة؟ السؤال الثالث: بين حكم العمل في الحالات التالية. ألف: رجل تصدق بصدقة رياء وسمعة. باء: رجل بدأ يصلي فطرأ عليه الرياء فاسترسل فيه. جيم: رجل تصدق لوجه الله ثم ألقى الله له في قلوب المؤمنين المحبة والثناء. السؤال الرابع: دعاء الله والالتجاء إليه من طرق علاج الرياء. ألف: استدل على ذلك. باء: أذكر طريقتين لعلاج الرياء في ضوء ما درست، صفحة 15، الدرس الثالث. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من أهداف الدرس: واحد، أن يفرق الطالب بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. اثنان، أن يبين الطالب الوعيد لمن أراد الدنيا بعمل الآخرة. ثلاثة، أن يثبت الطالب أن النية هي مدار الأعمال. مدخل: يجب على المسلم أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، لأن العمل لأجل الدنيا شرك أصغر يجب الحذر منه. واحد، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود، الآيتان 15 و16. معاني المفردات: يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي يريد بعمله الصالح ثواب الدنيا ومالها. نوفي إليهم، أي يعطيه الله من الدنيا ما أراد إذا شاء سبحانه ذلك. قوله لا يبخسون، أي لا ينقصون. حبط بمعنى بطل. عناصر الدرس: أولاً، الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. يجتمع المرائي ومن أراد بعمله الدنيا في أن كلا منهما لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وكلاهما قد وقعا في الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، ويفترقان في أن المرائي يريد بعمله الصالح مدح الناس وثناءهم، والذي يعمل لأجل الدنيا يريد بعمله الصالح نفعا في الدنيا كالمال والجاه. أمثلة على إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا: من يتعلم العلم الشرعي لأجل الحصول على وظيفة، من يحج بيت الله الحرام نيابة عن غيره وليس قصده الحج وإنما قصده المال، من يتصدق على الفقراء لأجل سلامة ماله، من يجاهد لأجل الغنيمة، صفحة 16. ثانيا، الوعيد الشديد لمن أراد الدنيا بعمل الآخرة. من أراد بعمله الصالح الدنيا وزينتها جازاه الله على حسناته في الدنيا إن أراد الله سبحانه مجازاته، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. سورة هود آية 15. يقول في الهامش: الآية مطلقة، قيدتها آية الإسراء في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. سورة الإسراء الآية 18. فليس كل من أراد الدنيا يعطى إياها، بل إن أراد الله أن يعطيه أعطاه، وإلا حرمه الدنيا والآخرة. وأفادت الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود الآية 16 أفادت الوعيد بالنار والإخبار بحبوط العمل لمن أراد بعمله الصالح الدنيا. ثالثا، أثر إرادة الدنيا على العمل الصالح. 1- إذا كانت إرادة العبد الدنيا فقط فعمله باطل. 2- إذا كانت إرادة العبد الدنيا والآخرة فعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. 4- أخذ الأجرة على العمل الصالح. يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية ونحو ذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري برقم 5405. كما يجوز أخذ الرواتب التي تدفعها الدولة على تولي الولايات الشرعية كإمامة الصلاة والقضاء ونحوهما، لما في ذلك من إقامة الدين والإعانة عليه، وعلى من يتولى ذلك أن يجتهد في إخلاص النية لله تعالى. 5- المؤمن يريد بعمله الصالح وجه الله والدار الآخرة. المؤمن إن طلب العلم الشرعي فلكي يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين، وإن حج بيت الله الحرام نيابة عن ميت أو كبير عاجز فلكي ينفع أخاه المسلم ويحصل على فضل الحج، وإن تصدق بماله على الفقراء فلمواساتهم وتفريج كروبهم مريدا الجزاء على ذلك من الله، وإن جاهد ففي سبيل رفع راية الإسلام. والله سبحانه كريم يجازي المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يحفظه في نفسه وأهله وماله ويحييه حياة طيبة هنيئة، وفي الآخرة يثيبه عليها. فعلى المؤمن أن يقصد بعمله الصالح وجه الله، فمتاع الدنيا إلى زوال والآخرة خير وأبقى. 6- أعمال الكفار لا تقبل. من شروط قبول الأعمال الإسلام، فإذا عمل الكافر أعمالا فإنها لا تقبل منه لكفره. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سورة الفرقان الآية 23. ومن تمام عدل الله سبحانه أنهم يجازون على أعمالهم في الدنيا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، رواه مسلم برقم 2808. صفحة 17. نشاط. ينقسم الطلاب إلى 3 مجموعات، ثم تورد كل مجموعة أمثلة على إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ثم يذكرون العلاج في ضوء دراستهم للباب. التقويم: السؤال الأول: الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور أخرى، وضح ذلك. السؤال الثاني: قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما جزاء من أراد بعمله الصالح الدنيا وزينتها؟ السؤال الثالث: بين حكم ما يلي: ألف، من حج بيت الله الحرام نيابة عن ميت لأجل المال فقط ولا يريد الآخرة بذلك. ب: من قام بتعليم القرآن الكريم يبتغي بذلك وجه الله وأخذ على ذلك أجرة. السؤال الرابع: بين جزاء المؤمن الذي يريد بعمله الصالح من طلب علم أو صدقة وجه الله والدار الآخرة. صفحة 18. الدرس الرابع: تابع باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من أهداف الدرس: 1- أن يناقش الطالب سبب تعاسة عباد الدنيا وخسرانهم. 2- أن يبين الطالب فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالى بضوابطه الشرعية، وأهمها أنه لا يكون إلا بإذن إمام المسلمين، لأن الجهاد عبادة جماعية وليس قرارات واجتهادات فردية. 3- أن يقرر الطالب أن الأعمال الجليلة لا تقبل إلا إذا أراد بها صاحبها وجه الله. 2- في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رواه البخاري برقم 2887. معاني المفردة: قوله تعس أي سقط، وهو بمعنى هلك وشقي. الدينار مثقال من الذهب، الخميصة ثوب الخز أو ثوب صوف فيه خطوط، وثوب الخز هو ما ينسج من صوف وإبريسم أو من إبريسم خالص. الخميلة هي القطيفة، وقوله انتكس بمعنى تعثر عليه كل أمر يقصده. شيك أصابته شوكة، فلا انتقش فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. طوبى أشهر أشجار الجنة، والمراد هنا الدعاء له بالجنة الذي هو مستلزم لنيلها. عنان بكسر العين هو سير اللجام. أشعث رأسه أي ثائر الرأس. الحراسة أي حماية الجيش، والساقة مؤخرة الجيش.
نهاية الوجه الأول.